السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على عتبة شهر رجب الأصب نستذكر ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. النفحات هي الهبات التي قد تكون في أجواء حارة فتنعش الجسد، والنفحات هنا تنعش الروح. فشهر رجب هو شهر نفحات الروح، وهو شهر إحياء الأمر أيضاً. ففي شهر رجب مناسبات جليلة عظيمة، ولادات عدة من الأئمة، المبعث النبوي الشريف، بعض الشهادات التي كانت لقاءً ومعراجاً بين الإمام وبين ربه. وفي شهر رجب دعاء أورده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، أنه خرج من الناحية المقدسة على يدي الشيخ أبي القاسم رضي الله عنه: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني أي الإمام الجواد، وابنه علي بن محمد أي الإمام علي الهادي، وأتقرب بهما إليك خير القرب. في بداية شهر رجب، في مطلع شهر رجب، ولادتان: ولادة الإمام الجواد وولادة الإمام الهادي. والحديث عنهما يطول ويطول، ولكني سأتحدث مختصراً عن جانب أساس في حياة أهل البيت عليهم السلام، هو الجانب الذي يتعلق بالعلم، والذي من خلاله كان الأئمة عليهم السلام لهم دور أساس في مسألة الشريعة وفي مسألة حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي في بقاء الدين، في بقاء شريعة الله وهي الشريعة الخالدة. من هنا لهذا الدور التشريعي، للإمامة التي من أهم أدوارها حفظ هذا الدين، امتاز الأئمة منذ صغرهم بهذا العلم، منذ صغرهم بهذا العلم. نقرأ في حياة الإمام الجواد رحمة الله تعالى عليه، الذي تصدى للإمامة باكراً وباكراً جداً، نقرأ أنه كان الإمام الجواد الصغير في العمر، الذي عمره بين 7 سنوات و8 سنوات، كان المأمون يقربه منه على أساس أنه ابن الإمام الرضا وهو إمام الشيعة في صغره، وهذا الأمر كان مثاراً للاستغراب، كما قد يكون مثاراً استغراب حين من يسمع هذا العمر هذا السن ويتحدث عن الإمامة بهذا العمر وهذا السن. الإمام الجواد كان في قصر المأمون يحيى بن أكثم الذي هو قاضي القضاة، الرجل الأول في الدولة من الناحية ناحية الدائرة التي تتعلق بالتشريع والقضاء والحكم، يعني الرأس العلمي الأول تقريباً في تلك الدولة. يحيى بن أكثم أراد من خلال سؤال أن يعطي رسالة في أن محمد الجواد وهو الإمام سلام الله تعالى عليه أنه ما زال صغيراً ويوجد تفاصيل كثيرة في الفقه وفي الشريعة قد لا يفقهها لا يعلمها، فوجه إليه سؤالاً أمام الحاضرين. قال له، وكان عمر الإمام 7 سنوات، قال له: ما تقول في محرم قتل صيداً؟ سؤال تفصيلي، لأنه عادة هلأ أنه بالسنة الواحد بيروح على الحج مرة إذا ما راح على العمرة، وأحكام الحج يعني أحكام موسمية عادة، يجي واحد يسأل عالم عن حكم تفصيلي موسمي، أنه هذا ما بيكون عادة حاضر بتفاصيله، يعني حتى المرجع في كثير من الحالات بيقول لك بدي راجع الرسالة عمليا، رسالته هو التي كتبها هو. ولكنه تفاجأ في رزمة من الأسئلة التفصيلية التي سأله إياها الإمام الصغير محمد الجواد، والتي على أساسها لكل تفصيل جواب. فقال له الإمام محمد الجواد سائلا: قتله في حل أو حرم؟ لأن هناك في منطقة الحرم وبعدها منطقة الحل. قتله في حل أو حرم عالما أم جاهلا؟ إذا في حل له حكم، حرم له حكم. عالما أو جاهلا؟ إذا كان عالما له حكم، وإذا كان جاهلا له حكم. قتله عمدا أو خطأ؟ إذا كان عمدا له حكم، وخطأ له حكم. حرا كان أم عبدا؟ إذا كان حر له حكم، وإذا كان عبد له حكم. صغيرا كان أو كبيرا؟ مبتدئا بالقتل أم معيدا؟ من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟ من صغار الصيد كان أم من كباره؟ مصرا على من على ما فعل أو نادما؟ في الليل كان قتله في أوكارها أم نهارا وعيانا؟ محرما كان للعمرة أو للحج؟ ولكل جواب. فتحير ابن الأكثم وسكت، فعلق المأمون قائلا أمام الناس: ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من بين الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين، وقبل الإسلام منه وحكم له به، ولم يدع أحدا في سنه غيره، أفلا تعلمون الآن ما خص الله به هؤلاء القوم، وإنهم ذرية بعضهم من بعض، يجري أو يجري لآخرهم ما يجري لأولهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا ما يبين الجانب العلمي الخاص، نتيجة كمالهم من جهة، ونتيجة الدور التشريعي، لأنهم حفظة الدين، لأنهم حفظة الشريعة، لأنهم حفظة السنة. وأيضا في حياة الإمام الهادي، وهو صاحب رجب الثاني ومولود رجب الثاني، نجد أيضا ظهور الناحية العلمية والدائرة العلمية في حياته بشكل بارز. الإمام الهادي حينما أراد أن يكرم أحد أصحابه قال له: قد وجب حقك علي. بده يكرمه، كيف يكرمه؟ يمكن واحد يقول يكرمه بالمال، يكرمه بإعطائه هدية، قال له قد وجب حقك عليه، أفلا أحدثك بحديث تسر به؟ فقلت ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام له، وهي يمنحه هذه المنحة، هذه العطية، حدثني أبي. هذا الحديث من الأحاديث ذات السند الأعلى، حدثني أبي محمد بن علي الإمام الجواد عن أبيه علي الإمام الرضا، عن أبيه موسى الإمام الكاظم، عن أبيه جعفر بن محمد الإمام الصادق، عن أبيه محمد بن علي الإمام الباقر، عن أبيه علي بن الحسين الإمام زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي سلام الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال اكتب يا علي. قال عليه السلام وما أكتب؟ قال لي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال، والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة. فقلت يا ابن رسول الله ما أدري والله أيهما أحسن، الحديث أم الإسناد؟ فقال عليه السلام إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، نتوارثها صاغرا عن كابر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنه حديث يسنده الإمام إلى الصحيفة التي هي صحيفة الإمامة، والتي فيها شريعة النبي بإملائه، وهو الكتاب الذي سيظهره بحقيقته صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حينما يعيد الأمة، كل الأمة، إلى هذه السنة المقدسة الطاهرة الشريفة. والحديث في مضمونه يتحدث عن الإيمان وعن الإسلام، يتحدث عن الإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة. الإسلام هو عبارة عما جرى به اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. هذا هو الإسلام، وليس المطلوب من المسلم غير هذا. ومن قال بالشهادتين فهو مسلم، فهو في فقهنا مسلم، فهو في ديننا مسلم، بغض النظر عن أعماله وعن فقهه وعما يسلكه، طالما حافظ على التوحيد وعلى الإيمان بالنبوة. وهذا الأمر تجري عليه أحكام الإسلام، الزواج، الإرث، باقي الأحكام الشرعية، كله يجري على أساس هذين الأمرين وهاتين الشهادتين. وهذا الحديث كما هو الحال في غيره هو المدماك لما نتحدث عنه عن الوحدة الإسلامية، بأن المسلمون لا يحتاجون إلى وحدة، إلى اتحاد في الإسلام. نحن نؤمن بأن المسلمون هم واحد، مش بحاجة لاتحاد، مش اثنين حتى يتحدوا، بالإسلام هم واحد. الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الإسلام موجود في الجميع، ليس الأمر بحاجة إلى انضمام مذهب إلى مذهب، كلهم مسلمون بحسب عقيدتنا. يجي واحد هلأ من الإخوان من أهل السنة اللي أنا مسلم سني، أنا كنت مسلم سني، مصلي، صايم، حاجج، على التفاصيل السنية، هلأ افترضنا الله سبحانه وتعالى هداني وتشيعت، شو بعمل بصلاتي، بصومي، بحجي؟ قل له صلاتك صحيحة وحجك صحيح وصومك صحيح طالما أعمالك كانت على ضوء المذهب الذي كنت تتعبد به في مذهبك السني. مراجعنا يقولون بأن عبادته صحيحة. هذا ليس سياسة، هذا فقه، فقهنا هكذا، مراجعنا هكذا يقولون، نتيجة الأحاديث الواردة عن النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم، والتي حددت الإسلام بهذا النطاق الواسع. من هنا نحن في مذهبنا، في إيماننا، في عقيدتنا، لا يدخل إلينا التكفير، لا يدخل هذه الذهنية التي تكفر الآخر، تكفر المسلم نتيجة خلاف بيننا وبينه. نحن صحيح أننا نميز بين الحق على ضوء التعددية الإسلامية والمذاهب الإسلامية، ونعتقد بأن المذهب الحق هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذا لا يعني أن يكفر بعضنا بعضا نتيجة الخلاف في قضية مذهبية. هذا هو منهجنا، وعلماءنا طالما كانوا يوجهون الآخرين إلى ذلك، وكانوا يقولون بأن هذا الاتجاه التكفيري هو كالنار في الهشيم، يحرق الجميع، لا يقف عند حدود. وهذا ما وجدناه فعلا، الاتجاه التكفيري، واحد يطلع اتجاه تكفيري بوج مذهب معين سيطال مذهبه، لأن هذا الاتجاه اتجاه لا حدود له، هذا الإسلام. لذلك نحن نتيجة المعطيات ونتيجة الدراسة نجد أن الذين يؤسسون العمل التكفيري، هؤلاء ينطلقون من أمرين أساسيين: من انحراف عند البعض على المستوى الفقهي والعقائدي، ومن الناحية العملية من تأجيج من الاستكبار العالمي. هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم بالمسلمين، هؤلاء هم دمى من دون أن يشعروا، هم دمى بأيدي الاستكبار العالمي، وراهم أجهزة استخباراتية، ولكنهم لا يدرون ما يفعلون، يحلمون، يتصورون صورا يتفاجؤون بها بعد ذلك. الإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكح، هذا هو الإسلام، ولكن الإسلام غير الإيمان. الإسلام هو الذي يشكل المظلة العامة للأمة، ولكن هناك إيمان، إيمان لا يحتاج إلى تفصيل عقائدي حق، ويحتاج إلى ما عبر عنه الإيمان، الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. قد يكون الإنسان معتقدا بعقيدة حقة، فيكون في عقيدته قد تلبس بالمذهب الحق، ولكن الإيمان الحقيقي كما يؤكد الإمام الهادي عليه السلام هو ما وقرته القلوب. شو معنى وقرة؟ وقرته القلوب، لأنه في بعض الأمور الاعتقادية تقف عند حد الذهن ولا يكتبها العقل بقلمه على لوح القلب، ولا تنغمس في القلب، ولا توقر في القلب، ولا تدخل إلى القلب، وإنما تبقى على المستوى الذهني وعلى المستوى العقلي وعلى المستوى العام دون أن تدخل إلى القلب. الإيمان إذا أراد الواحد منا أن يعرف بحسب هذا الحديث العالي السند هل هو مؤمن أو لا، فلينظر إلى قلبه أولا، هل ما يعتقده في ذهنه وفي عقله قد وقره قلبه، قد دخل إلى قلبه، قد تعمق في قلبه؟ إذا تعمق في قلبه سيكون له انعكاس، أين؟ وصدقته الأعمال. الانعكاس يكون من خلال العمل، وإلا واحد يؤمن بقضية ولا يعمل بها، هذا ليس هو الإيمان الذي تحدث عنه الإمام هنا. هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى مدارس ومعاهد وجامعات، لا يحتاج فقط إلى مطالعة ودخول إلى مواقع الأنترنت وكثرة الأبحاث، هذه الأمور جيدة، ولكن هذه الأمور ما تصنعه بشكل أساس هو الإيمان العقلي، هو الاعتقاد العقلي، هو المعرفة الذهنية. بس حتى واحد بده يعمل سلوك، بده يدخل هذه الثقافة إلى قلبه وتنتج سلوكا، هذا بدأ شيء آخر. هلا واحد قعدوه بصف ويقنعوه ان واحد لما يموت يعني في نزع لهذه الروح، انفصال لهذه الروح عن الجسد، وبالتالي أصبح الإنسان مادة لا تتحرك بواسطة الروح، مادة. حينما يكون الإنسان ميتاً، الجسد ميتاً، فهو خائر القوى، هو كالفرشة التي ينام عليها من حيث الحركة ومن حيث الأذية ومن حيث ما يحصل منه. أعدناه بصف وأنعناه بهذه القناعة، قلنا له اتنعت؟ قلنا ايه؟ 100%؟ نعم. تقسم يمين؟ نعم. ما المعروف الليلة؟ نملنا حده، نام حده للميت. الكثير من الناس قد يقتنع بالمسألة على مستوى النظري بس بيخاف ينام حده، هذا اعتقد به العقل بس ما وقرته القلوب، ما صدقته الأعمال. هذا مش إيمان، هذا اعتقاد نظري مش إيمان. واحد قد يطالع، قد يسمع، قد يقرأ، يصبح عنده اعتقاد ذهني عقلي بس ما بيصير عنده إيمان. الإمام الهادي عليه السلام يدعونا إلى الإيمان. الإمام ماذا يحتاج؟ يحتاج إضافة إلى التلقي النظري، يحتاج إلى ممارسة. لذلك إذا هذا اللي قلنا له ينام حد الميت، يمكن أول مرة ندفش ودفش نقربه بالقوة، بس ثاني مرة تشنجه بخف، الثالثة الرابعة بصير عادي. كيف الطبيب هلأ اللي بيدخلوه عملية التشريح، أول مرة حسب ما بيحكوا الإخوان اللي بيدرسوا الطب، يا ما بتصفر وجوه، بتتقلب أنفس، بعدين بصير يحمل المنشار وينشر كأنه عم ينشر خشبة، ما تعود بنتيجة العمل، اعتاد على ذلك. حتى يصبح الإنسان في إيمان وقرته القلوب وصدقته الأعمال، شو بده؟ بده متابعة عملية، بده عمل، يريد سلوك، مسلك. من هنا كانت العبادة. الله سبحانه وتعالى ما قالنا عدوا وتأملوا وفكروا أنه أنا ربكم ووحدوني وتأملوا في ذلك، قال تأملوا بس ما اقتصر على ذلك. صلي، شو صلي؟ صلي، قم وقف، وقف ارفع ايديك واقرأ واركع واسجد واحكي، بعد شوي صوم، صوم تنع الأكل، بعد شوي روح على الحج، اخلع ثيابك، البس ثيابك الكفن، اذهب طوف حول بيت، ارجع اطلع، ارجع انزل، ارجع ارجم. هذه كلها سلوكيات، هاي سلوكيات تدريبية، لأنه إذا إنسان ما خاض السلوكيات ما بيدخل الإيمان إلى قلبه. السلوكيات هي التي تعمق الإيمان، هي التي تصنع الإيمان، سلوكيات. من هنا ندخل إلى شهر رجب. شهر رجب هو شهر فيه أعمال، فيه سلوكيات. أراد منا الله سبحانه وتعالى في أشهر ثلاثة أن نعمق الإيمان الذي تحدث عنه الإمام الهادي بتركيز السلوكيات. كيف بدنا نركز السلوكيات؟ قال عندكم فصل 3 أشهر، هذا الفصل هو فصل تدريبي، كل شهر هو بوابة للشهر الذي بعده. شهر رجب بوابة لشعبان، وشعبان بوابة لشهر رمضان، بس هاي 3 أشهر إذا بتنتبهوا من أول رجب، غدا إن شاء الله أول رجب، بعدنا عم نحكي هلأ بآخر يوم من جمادى الثانية، غدا أول رجب، إذا من غد الإنسان يعتمد، ينوي بينه وبين نفسه أن يدخل في مخيم الله، في مدرسة الله، في قاعدة التدريب الإلهي، من يوم غد في برنامج. هذا البرنامج مفروض الإنسان أن يسعى نحو تغيير برنامجه الاعتدادي في حياته. عادة حياتنا هلأ عادة يمكن الدوز مخففينه بالبرنامج العبادي، من بكرة مفروض لا، المستوى أن يتقدم، أن يعلو. وحتى يحثنا الله على إيجاد هذا الإيمان، قالنا شهر رجب هو شهر الله، يمتاز عن غيره في الرحمة. أي رحمة؟ في الثواب، في نظرة الله كيف يمتاز على غيره؟ طب هلأ بيجي واحد منا يتحدث عن نزول الرحمة الإلهية، كيف تنزل الرحمة الإلهية؟ مرة الرحمة الإلهية بتنزل نقطة نقطة بالتنقيط، هاي رحمة بس عم تنزل نقطة نقطة. مرة الرحمة الإلهية بتكون بالتقطير، أقل من النقطة، قطرة بس محصورة أكثر. بس النبي صلى الله عليه وآله قالنا بشهر رجب الرحمة ليست بالتقطير وليست بالتنقيط. كيف الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وآله دخل شهر رجب، خرج بين المسلمين، قال: أيها المسلمون، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وهو شهر الأصب، يعني تصب عليكم الرحمة صب. تصب، نحن منعبر بالعامية دلق، إنه الرحمة مش بالقطارة مش بالتنقيط، بالصب. شهر رجب شهر الله الأصب، لأنه تصب عليكم الرحمة، يصب عليكم الثواب، تصب عليكم النظرة الإلهية. كيف تصب؟ هون بيدخل الإيمان، هذا للتشجيع، بيدخل الإيمان إنه هلأ القياسات الدنيوية التي عندكم جمدوا لي إياها، القياسات الدنيوية جمدوا لي إياها. شهر رجب في قياسات أخرى ليست قياساتكم الدنيوية، ليست القياسات التي تنطلق من بخل عقلي وضيق نفسي وما صغر فيه عقلي أبدا، وإنما نحن في رجب كل يوم بعد كل صلاة نعبر عما علمنا إياه أهل الله عن هذا الشهر الأصب. يا من أرجوه لكل خير، في كل يوم بعد الصلاة نردد هذا الدعاء، وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرف تحننا منه ورحمة. شوفوا العطاء الإلهي، ما يفكر الواحد بشهر رجب إنه معقول يعني هلأ هذا الثواب العظيم يرد نتيجة عمل قليل؟ هذا العطاء الإلهي، هو يعطي. هلأ واحد بيجي بيقول: قرأت حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام تعجبت. شو بيقول الإمام الصادق عليه السلام؟ للمصلي ثلاث خصال. واحد عم يصلي ركعتين، قديش بتكلفه الركعتين؟ قديش بتاخذ منه وقت؟ قديش هما شاقتان على الإنسان؟ ولا شيء، ركعتين قايم عم يصلي ركعتين. للمصلي ثلاث خصال يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحف به الملائكة من تحت قدميه إلى عنان السماء، وملك ينادي: أيها المصلي، لو تعلم من تناجي من فتلت. لا معقول واحد صلاة ركعتين فقط عم يصلي ركعتين؟ الله سبحانه وتعالى: يا من يعطي الكثير بالقليل. من قضى، النبي صلى الله عليه وآله، من قضى أخاه المؤمن حاجة قد تكلفه دقيقة بحياته، قد يكون عنده الله سبحانه وتعالى منعم عليه بده مساعدة، شيل مبلغ عطيه. هلأ موسم دراسي، واحد عم بيقدم امتحانات رسمية، بيعرف انه هذا بده مساعده، بروح بيعلمه، بروح بيتبرع، هو بيعرف يمكن اهله فقراء بدري شو، بيروح هذا شاب بالجامعه بيروح بيتبرع وبيعلم واحد، هذا قضاء حاجه، اي حاجه. من قضى اخاه المؤمن حاجه كان كمن عبد الله 9000 سنه صائما نهاره وقائما ليله. اللهم صل على هذه كله على قاعدة يا من يعطي الكثير بالقليل. شوف الله سبحانه وتعالى قديش رحمنا. نحن عنا هلا واحد الذي لا يتعقل هذا النوع من الأحاديث، هذا خارج نطاق الأصب، خارج نطاق الرحمة الأصب في شهر رجب. شهر رجب شهر خاص، في عادية خاصة. الدعاء في شهر رجب يختلف عن الدعاء في غيره، الصيام في شهر رجب يختلف عن الصيام في غيره، السجود في شهر رجب يختلف عن السجود في غيره. ورد ما يعبر عن هذا الثواب وهذه الرحمة عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي. له اسم، شو وظيفته للداعي؟ فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح. يعني هذا ملك رجبي، هذا ملك من جماعة رجب، هو خاص بشهر رجب. شو ينادي كل ليلة من الصباح إلى المساء؟ طوبى للذاكرين، طوبى للذاكرين. واحد يجلس يذكر الله، مرة بيذكر الله سبحانه وتعالى بالتأمل بالتفكر، بيذكر النعم التي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها سواء خاصة أو عامة، يذكر الله بلسانه، يسبح الله. واحد بشهر رجب حامل مسبحة أحسن ما يحركها بدون ما يقول شيء، أن يذكر الله. طوبى للذاكرين، طوبى للطائعين، يقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني. أنا جليس من جالسني، تجلس بين يدي الله في شهر رجب، الله جليسك. ومطيع من أطاعني، شوفوا الأدب، ومطيع من أطاعني. شو بدك أطعني؟ شو بدك بحق لك؟ ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني. الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إلي. أسأل الله تعالى أن نكون من المنتفعين من شهر رجب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.